فاتقوا الله عباد الله، وحاولوا أن يكون الاعتكاف شاملاً لأهل البيت، لضيوفه ولأمه ولأبيه وللبالغين أو المميزين من أطفاله. فلا بد للمسلم أن يحب الخير في الإيمان، والخير في العبادة، والخير في المغفرة، والخير في التقوى لأهله ولضيوفه كما يحب لهم بقية الخير. حدثني أحد الشباب أنه في سنوات ماضية في أواخر التسعينات كان في الجزائر، فبات ليلة عند بعض الطلاب الجزائريين هناك، فأيقظه أحدهم لقيام الليل فقام وصلى ركعات ثم نام، ثم بعد نوم ساعة ونحو ذلك أيقظه وقال قم زد زادك الله، فقام وصلى ركعتين، ثم لما اقترب الصبح أيقظه وقال قم صلي زد زادك الله، قال قلت له نعم سأقوم وأصلي وأزيد جزاك الله خير الجزاء. فكان يستزيده من القيام على ثلاث مراحل في الليل من أجل أن يضيفه أحسن تضييف بعد أن كان استضافه وضيفه أحسن إضافة فيما يتعلق بالطعام وبالشراب وبتلك الأمور. وهكذا نحن ينبغي أن نعود أن نضيف ضيوفنا بضيافة الاعتكاف والذكر والدعاء والاستغفار، وأن نحاول أن نعينهم على القيام وعلى الذكر وعلى قراءة المصحف وعلى حسن الدعاء عند الإفطار وعلى دعاء السحر واستغفاره. فإن الله عز وجل أثنى على المتقين بأنهم كانوا يقومون الليل ثم يجلسون من السحر يستغفرون، قال وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله أطالوا القيام والله أو أمدوا القيام والله حتى كان السحر ثم جلسوا يستغفرون. فلا بد عباد الله أن ننتبه لهذه المواسم وأن لا تمر علينا دون تفطن ودون استفادة منها ودون استغلال لها. فما أحوج قلوبنا وما أحوج نفوسنا وما أحوج مشاعرنا وأحاسيسنا وما أحوج أخلاقنا وما أحوج مستوى التقوى عندنا إلى الاستفادة من هذه العشر التي تتجلى فيها رحمة الله عز وجل أكثر مما تتجلى في أي وقت آخر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لي ولكم فيما مضى وفيما بقي من رمضان، وأن يعينني وإياكم على حسن العبادة في العشر الأواخر، وأن يجعلني وإياكم من الذين وافقوا ليلة القدر وأقاموها، وتقبل الله عز وجل منهم إنه سميع الدعاء.
لا إله إلا الله مخلصنا له الدين وكره الكافرون. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فهناك ملاحظتان أريد أن أختم بهما. الملاحظة الأولى أنه ينبغي للمسلم وهو يصوم ينبغي للمسلم وهو يقوم أو يقرأ أو يتعبد أن يجعل نصب عينيه أنه يريد تهذيب الأخلاق، وأنه يريد تحصيل التقوى، وأنه يريد تقوية الصلة بالله عز وجل. فإن ما فرضه الله عز وجل وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الإسلام عموما من العبادات والطاعات في هذا الشهر لا يراد منها مجرد تزود برصيد من الحسنات وتخفف من السيئات، وإنما يراد لها أن يكون لها الأثر البالغ في زكاة القلب وزكاة النفس واستقامة السلوك والأخلاق والأعمال فيما بقي من العمر أحرى فيما بقي من السنة. وذلك هو مصداق قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو مصداق الحديث ولله فيه عتقاء من النار، والعتق من النار دليل الاستقامة وحصول التقوى والامتثال والتمسك بشريعة الله عز وجل فيما بقي من العمر. فلا بد للمسلم أن يكون مستحضراً أن ما يقوم به من الأعمال والعبادات والطاعات يعالج به أحوال النفس وأحوال القلوب وأحوال المشاعر والأحاسيس حتى تستقيم على منهج الله عز وجل. فيراد من شهر رمضان أن يخرج الناس منه وهم أكثر نشاطاً وأقوى صبراً، وهم يعني أكثر استقامةً في العبادة والسلوك والأخلاق، وأكثر تحملاً للمسؤولية واستشعاراً للأمانة. شهر رمضان دورة تربوية تكوينية يتكون المسلم فيها على الصبر وعلى العبادة وعلى التقوى وعلى كف النفس ليكون ذلك سلوكه في بقية حياته، أو على الأقل في بقية هذه السنة إن أمد الله في عمره حتى جاءه شهر رمضان، ثم إذا جاء شهر رمضان تزود منه أيضاً لما بقي. وهكذا هذا الشعور لا بد أن يكون حاصلاً. نحن عندنا أخلاق، عندنا أعمال، عندنا قلوب، نريد أن نصلحها بهذه العبادات التي جعلها الله عز وجل شفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. النقطة الثانية أنه في هذا الشهر ينبغي للمسلم أن تكون له أهداف متعددة في نفسه وفي أهله وفي أصدقائه في الله وفي أمته، ولكن أدعو إلى أن يكون الهدف الكبير من الذي نريد تحصيله بعد حصول التقوى ورضوان الله عز وجل هو تفريج كربات وأحوال هذه الأمة. إننا في أمة اليوم بلغت مستوى تحتاج فيه الدعاء، تحملت الدعوة والصحوة والإسلام، فعادت هذه الأمة إلى مساجدها وعادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلت جهوداً كبيرةً لا حدود لها، بذلها العلماء وبذلها الرجال والشباب والنساء، وبذلها حتى عامة الشعب في تعلم الشريعة والتمسك بها، حتى بلغت مستوىً استطاعت به استيعاب ما بقي، استيعاب ما مضى من تاريخها، واستطاعت به فهم مقاصد وحقائق شريعتها، واستطاعت مع ذلك أن توائم ذلك مع حقائق الواقع ومتطلباته. لكن مستوى استعداد العدو وتنظيمه وحرصه على إرجاع هذه الأمة إلى مستويات التردي الأخلاقي والتردي الحضاري كان كبيراً جداً. فالأمة اليوم في هذه النقطة الوسط لا نجد هناك أي إطلاقاً تراجعاً عن العبادة وعن التقوى وعن الدعوة وعن العبادة وعن التمسك بهذا الدين. إذا نظرنا في الدعاة في مشارق الأرض، ونظرنا في الصحوة الإسلامية، ونظرنا في شعوب المسلمين، لا نجد أي تراجع والحمد لله، بل التدين والحرص على العبادة وعلى التقوى وعلى الشهادة في سبيل الله هو في تزايد. لكننا في المقابل على مستوى الأرض ومستوى الواقع نجد أن المحنة كبيرة، وأن الفتن عظيمة، وأن القتل واسع، وأن استطاعة التقدم إلى الأمام في ميادين الإصلاح والتمكين أنها الآن في نقطة الوسط الصفر، لا تقدم هناك، وإن كان لا تراجع. أين نحن من اهتمام بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من استيعاب هذه الحقيقة وبذل الجهد فيها؟ وأمامنا فرصة استجابة الدعاء، وفرصة العشر الأواخر من شهر رمضان، وفرصة ليلة القدر. فوالله ما أظن أن هذا الجمع الحاضر الكريم يجعل كل فرد منه همه الأعلى أن يفرج الله كروب الأمة، فيوقف حروبها، وينصر مجاهديها، ويثبت مستقيمها، ويصلح أحوال أفرادها جميعا مهما كانت طبيعتهم، إلا استجاب الله عز وجل. إن صحت النيات وصدقت القلوب وكان الدعاء على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الدعاء القليل، لو كان الدعاء القصير، لو كان الدعاء الذي لا يأخذ وقتاً يستكفى به، ولا أقول يكفي حتى لا يقال إني قلت إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي منه القليل، لو كان يستكفى به لاستكفى به محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لكنه دعا ودعا وأطال حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقول له: إن ربك منجز لك ما وعدك، كفاك بعض مناشدتك ربك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء والإطالة في الدعاء، وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت عنده أمور عظيمة متعلقة بالأمة، أن لا تهلك بسنة عامة، أو أن لا يسلط عليها عدو من غيرها يستأصل بيضتها، أو أن لا يكون بأسها بينها شديدا، كان صلى الله عليه وسلم يخصص الليل كله للدعاء، ويطيل السجود، ويكثر إرسال الدموع. أين نحن من هذه الصفات؟ أين نحن من هذه المشاعر؟ أين نحن من هذه الأحاسيس؟ أين نحن من تحمل هذا الهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانتبهوا عباد الله، أمامكم عشر الأواخر من شهر رمضان، وأمامكم ليلة بدر، والمسلمون هناك يبادون، يتقاتلون، يفتتنون، يفتنون بغض النظر عن صيغ ما يحصل. ترون ما يحصل في جمهورية مالي الإسلامية، وترون ما يحصل في جمهورية ليبيا وتونس الإسلاميتين، وتجدون ما يحصل للرجال وترون ما يحصل للرجالية المسلمة في وسط إفريقيا، وتجدون ما يحصل للمسلمين في إريتريا وفي الحبشة، وتجدون وترون ما يحصل للمسلمين في الصومال وفي السودان، وترون ما يحصل للمسلمين في مصر وفي فلسطين، وتشاهدون ما يحصل في سوريا وفي العراق، وتشاهدون ما يحصل في أفغانستان منذ عشرات السنين، وما يحصل في باكستان منذ قريبا من ذلك، وما يحصل في بنغلاديش من القتل البارد والتضييق البارد، يعني بسهولة وببرودة أعصاب للعلماء وعلى دعوة الإسلام، وترون ما يعانيه المسلمون في الهند، وتشاهدون ما يعانيه المسلمون في الفلبين، وما يعانيه المسلمون في الشيشان، وما يعانيه المسلمون في الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقا، طاجكستان وأزبكستان وتركستان وغيرها، فإن الحكومات العلمانية الشيوعية المتحكمة هناك تكاد تكون أشد ضررا من الكفار الأصليين في البلاد السابقة. عباد الله، أين الاهتمام؟ انظروا حال بورما، انظروا حال الصين، الذين المسلمين في الصين الذين منعوا الصيام في السنة قبل الماضية على الأقل التي عرفت خبرهم فيها، حتى أصبحوا يحاكمون ويعذبون على الصيام. انظروا حال اليمن، انظروا أحوال المسلمين في كل مكان. لا يقولن أحد ما قيمة الدعاء. رحم الله قتيبة بن مسلم عندما قال أين محمد بن واسع، قالوا ها هو يحرك أصبعه السبابة في جانب الجيش، قال فوالله لإصبع محمد بن واسع في جيش أحب إلي من 100,000. عباد الله، لا بد أن نتعرف على الدعاء، وأن نتعرف على الله عز وجل بالدعاء، وأن يكون عندنا حسن الظن بالله عز وجل. نحن ندعو الله عز وجل لا من منطلق الإعجاب بالأعمال، ولا من منطلق الرضا عن النفس، ولكن الله عز وجل من دعاه وهو يعترف بتقصيره وقصوره وعجزه، ويعول على فضل الله وسعة رحمته وقبوله لتوبة عباده، فإن الله عز وجل يستجيب له لا محالة. ولن تخسر شيئا أيها المسلم، إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن يدفع عنك منه بسببه من البلاء ما الله به عليم، وما يدفع عن كل واحد منا في كل لحظة من اللحظات من البلاء لو علم به لربما انقطعت نفسه خوفا ورهبا، أو يعطى لك يوم أو يدخر لك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه. وللأسف إن عبادة الدعاء في المسلمين فيما أرى والله أعلم، وأرجو أن أكون على غير بينة في ذلك، هي عبادة قليلة. تجد من يقوم بحزبين دائما وبأكثر في شهر رمضان وفي بعض الأحيان، وتجد من يقرأ القرآن كل شهر مرة أو مرتين، لكنك لا تكاد تجد من يطيل الدعاء، من يدعو الله عز وجل حتى يتقبل الله منه. لو لم يكن طول الدعاء عظيما عند الله عز وجل لما أثنى به على المسلمين في سياقات التعقيب على غزوة بدر، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغيثوا الله عز وجل لإخوانكم المسلمين، استغيثوا الله عز وجل لإخوانكم المسلمين أن يفرج كروبهم، أن ينصر دعاتهم، أن ينصر مجاهديهم، أن ينجي المستضعفين، أن يفك أسرى المسجونين، أن يؤلف بين قلوب المختلفين، أن يوقف الفتنة عن المفتونين منهم. ذنوب المسلمين، تقصير المسلمين، قصور المسلمين هي مسألة فيما بينهم وبين الله عز وجل، وواجبنا نحن تجاهها هو التوجيه والإرشاد. أما حق الدعاء وحق النصرة وحق التوجيه وحق الإرشاد فلا يسقطه شيء، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوما، جاء برجل وقد شرب الخمر، فقال أحد الحاضرين اللهم لعنه ما أكثر ما يتابه يشرب الخمر، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبره لا يزال أخا ولا يجوز أن يعان عليه الشيطان، ويعتبر أن رصيده من محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال عظيما يستحق به الثناء عليه رغم شرب الخمر. فكذلك ما يقع من مشاكل في المسلمين، إما أنه يتعرض لها أنقياء وأتقياء مجتهدون حسب وسعهم، أو يتعرض لها براء ضعفاء غافلون، أو يتعرض لها عصاة ويعني فاسقون، والكل يستحق علينا الدعاء أن ينصر الله أولئك، وأن ينجي الله أولئك، وأن يرد الله من أراد توبته من أولئك. فانتبهوا عباد الله، اللهم إلا من اشتد يعني وطأته، اشتدت وطأته وضرره على المسلمين، فمن البدعة الدعاء له بالمغفرة أو الدعاء له بالتوبة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للكافرين الذين يقاتلون المؤمنين، دعا لهم بالهداية، لكنهم لم تعرف منهم نكاية كبيرة كما حصل يوم الطائف. قال: اللهم اهد ثقيفا وائت بهم مسلمين. كانوا كفارا، كانوا يقاتلون المسلمين، لكن لم يكن عندهم نكاية كبيرة. وهكذا، لكنه عندما يقع من بعض الكفرة نكاية تامة عن قصد وعمد وإصرار ويتابعون فيها، فإنه كان يدعو عليهم بالهلاك. ولذلك كان يدعو على قتلة القراء بدعاء طويلا مدة شهر، يدعو بعد كل صلاة، قبل أن بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة. وهكذا فكذلك فسقات المسلمين وحكامهم وغيرهم من لا يعرف منه شديد الضرر ولا يعرف منه شديد النكاية وشديد العداوة للإسلام، يدعى له بالتوبة ويدعى له بالرجوع إلى الله عز وجل. أما من كان مثل السيسي ومثل بشار الأسد فهؤلاء إنما يدعى لهم عليهم بالهلاك، ويدعى للأمة بالنجاة منهم، ولا يقاسون على غيرهم من الناس. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، فيفرق بين من اشتدت وطأته وتتابع ضرره على المسلمين، وبين من فيه فسق وفيه عناد وفيه ضرر عام على الإسلام والمسلمين، وهو لا يزال في حظيرة الإسلام. فهذا يشرك في الدعاء أن يهديه الله وأن يتوب عليه وأن يرده إلى حظيرة الإسلام. ونحن هنا ليست بيننا خصومة مع فرد، نريد صلاح هذه الأمة، وما تذكرنا الكلام عنهما إلا في هذه اللحظة بيانا للحق وفي هذا الموضوع حسب ما نعتقد، لأن بعض الناس أصبحت فيه ديوثة وميوعة حتى لا يكاد يدعو بالدعاء لبوتين ولنتنياهو. فانتبهوا عباد الله لحقائق هذا الشرع، هذه شريعة رحمة وشريعة هداية، وليست شريعة انتقام ولا قتل ولا طلب انتقام، وإنما هي شريعة هداية للكافرين أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الكافرين قبل أن يكون هناك مؤمنون. لكن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين العدو الذي اشتد ضرره وبين العدو الذي هو عدو يمارس الضرر على المسلمين بالصفة العادية التي لا زيادة فيها على المعتاد ممن هو عدو. فانتبهوا لذلك عباد الله، هاتان ملاحظتان أن ننتبه للسلوك والأخلاق ومزيد من التقوى ليحصل لنا من خلال ما نريده من عبادة متوكلين على الله، وأن نخص الأمة في تفريج كرباتها وجمع كلمتها وهزيمة عدوها ونصرة أخيارها. لا بد أن نجعل هذين الهدفين حاضرين في نفوسنا وفي دعائنا، وأن نحسن التضرع إلى الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتب لنا من الخير في هذا الشهر أحسن وأعظم وأفضل ما تكتبه لأحد من عبادك الصالحين. اللهم اغفر فيه ذنوبنا، واستر فيه عيوبنا، واقض فيه حوائجنا، وأصلح فيه قلوبنا، وفرج فيه كروبنا وكروب أمتنا، وارحم فيه موتانا، واشف فيه مرضانا، وألف فيه بين قلوبنا، وأصلح لنا فيه أحوالنا وحالنا ومآلنا يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء. آمين. يغفر الله لنا ولكم.